إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فقد كان الناس في الجاهلية كما ذكرنا في الخطبة السابقة إذا أراد أحدهم أن يعقد عقدا أو يسافر سفرا أو يبرم أمرا ذهب إلى الطير وزجره فإن ذهب الطير يمينا تفاءل وإن ذهب الطير شمالا تشاءم فجاءت الشريعة ببيان كون التطير شركا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك فأغلق النبي صلى الله عليه وسلم بابا من الشرك ثم فتح النبي صلى الله عليه وسلم بابا عظيما من أبواب التوحيد عوضا عن الباب الذي أغلقه وهو باب الاستخارة فكان الواحد منهم إذا أراد أن يعقد أمراً يذهب إلى الطير ويزجره وصار الواحد منهم إذا أراد أن يعقد أمراً يذهب إلى ربه ويستخيره فأغلقت الشريعة باباً عظيماً من أبواب الشرك وفتحت باباً عظيماً من أبواب التوحيد وهو الاستخارة الاستخارة أيها الأكارم عبادة عظيمة وهي صلاة من صلوات التطوع التي يتجلى فيها التوحيد بصورة واضحة يقول جابر بن عبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن فيقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني صلاة طيبة مباركة ودعاء يظهر فيه إيمان العبد بربه سبحانه وتعالى وأنه يعلم حاله وأن ما شاء الله سبحانه وتعالى كان وما لم يشأ سبحانه وتعالى فإنه لا يكون يقول جابر بن عبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، وهذا يدل على اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم العظيم بالاستخارة، وأنه كان يرغب الصحابة رضي الله عنهم فيها ويحثهم عليها في الأمور كلها، وهذا ما فعلوه رضي الله عنهم. حتى إن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لخطبتها تقدم إليها خير خلق الله أجمعين، خير الأولين والآخرين، فقالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي، فذهبت إلى مصلاها تستخير الله رب العالمين: أتتزوج رسول الله أم لا؟ خير خلق الله يتقدم إلى خطبتها، فما وافقت إلا بعد أن استخارت ربها واطمأنت أن زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم خير، فأقبلت على أمرها. فإنها كانت تخشى إن تزوجته ألا تقوم بحقه صلى الله عليه وسلم فيغضب الله رب العالمين عليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، فيقول: إذا هم أحدكم بالأمر، أيها الأكارم، أمر يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمه، ينبغي عليك أن تحرص عليه وأن تفهم. إذا هم أحدكم بالأمر، ما هذا الأمر؟ هل هو أمر واجب في الشرع أم أمر مستحب في الشرع أم أمر مكروه في الشرع أم أمر محرم في الشرع؟ هذه كلها لا استخارة فيها، فلا استخارة في الأمور الواجبة، ولا استخارة في الأمور المستحبة، ولا استخارة في الأمور المكروهة، ولا استخارة في الأمور المحرمة. فلا يستخير أحدهم الله هل يخرج زكاته أم لا، إذ الخير لا شك في إخراج الزكاة، فإخراج الزكاة أمر واجب. ولا يستخير أحدهم الله هل أتصدق أم لا، إذ الصدقة مستحبة ولا شك أن فعلها خير. ولا يستخير أحدهم الله بترك محرم أو بترك مكروه فإنه يتركه دون استخارة، ولا تشرع الاستخارة في مثل هذا، لأن ترك المحرم واجب وترك المكروه هو الذي حثت عليه الشريعة. إذن الاستخارة في ماذا؟ الاستخارة في المباحات. أردت أن تسافر سفراً أسافر أم لا؟ أردت أن تتزوج بامرأة أتزوجها أم لا؟ إذ النساء كثير وتستطيع أن تتزوج من غيرها، فتستخير الله في هذه المعينة هل زواجي منها خير أم لا؟ تريد أن تشتري بيتاً، تريد أن تبيع بيتاً، فتستخير الله رب العالمين. فالاستخارة لا تكون في الواجبات ولا المستحبات، ولا تكون في المكروهات ولا في المحرمات، وإنما الاستخارة تكون في المباحات. إذا هم أحدكم بالأمر، أي الأمر المباح، فليركع ركعتين من غير الفريضة. هذا يفيد أمراً مهماً، وهو أن الاستخارة تكون مع النوافل كلها، فلك أن تصلي صلاة الضحى وتنوي فيها الاستخارة، ولك أن تصلي تحية المسجد وتنوي فيها الاستخارة، ولك أن تصلي راتبة الظهر وتنوي فيها الاستخارة، ولك أن تصلي قيام الليل وتنوي في قيامك الليل الاستخارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليركع ركعتين من غير الفريضة. فأي ركعتين من غير الفريضة لك أن تنوي فيهما الاستخارة؟ فالله أسأل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. دعاء الاستخارة في أي موضع يكون من مواضع الصلاة؟ هما موضعان، أنت مخير بينهما، إما أن تأتي بدعاء الاستخارة بعد الصلاة الإبراهيمية، فبعد أن تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، تأتي بدعاء الاستخارة. ولك أيضا أن تأتي بالدعاء بعد التسليم، فبعد أن تسلم من الركعتين تأتي بدعاء الاستخارة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. الدعاء هنا أمر مهم أيها الأكارم، وهو أن بعضهم إذا استخار يظن أن الاستخارة لا تكون صحيحة إلا إن رأى بعدها رؤيا بأن أمره الذي يريده خير فيمضي. فأقول: ليست الرؤيا شرطا في صحة الاستخارة، قد ترى رؤيا وقد لا ترى رؤيا، ولكن تجد نفسك انشرحت لشيء معين، فحينئذ عليك أن تقبل عليه بما أن نفسك انشرحت إليه وإن لم ترى رؤيا. وبعضهم ربما يستخير مرة ولا يجد اطمئنانا لشيء، فنقول لمن كانت هذه حالة: أعد الاستخارة مرتين وثلاثة حتى تجد أنك اطمأننت لشيء فتفعله. وإن من الأمور المهمة أن تقرن الاستخارة بالاستشارة، وهذا أمر يصرف عنه من كان فيه داء الكبر والعياذ بالله. فبعضهم تجده لا يستشير أحدا في أموره كلها لأنه يعلم كل شيء، فلا يرضى أن يقول لأحدهم: ما رأيك في كذا وكذا؟ أأفعل هذا أم لا أفعل؟ وقد حثت الشريعة على الاستخارة، وحثت الشريعة على الاستشارة، فقال الله عز وجل: وشاورهم في الأمر. فعليك بعد أن تستخير الله أن تستشير المخلوق، فتنظر في رجل ذو علم بحاجتك فتعرض عليه حاجتك، ولكن احرص على أن يكون ذا خبرة بأمرك وعلى أن يكون صالحا، لأن غير الصالح ربما يضرك ولا ينفعك ولا يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. هذه بعض الأمور أيها الأكارم، والموضوع فيه مزيد تفصيل، ولكن كالعادة لا نحب الإطالة في الخطب، فالله أسأل أن يوفقنا إلى العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة وما يقرب لها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب لها من قول وعمل. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم.